نرحب بكل مستمع انضم إلينا في برنامج نافذة على الحياة. إن عنوان سلسلتنا هو دروس مختارة في سفر الأمثال، وسيكلمنا القصة شارلي كوستا اليوم في الجزء الرابع والأخير من موضوع عنوانه أنت ووظيفتك، فنرجو أن تصغوا إليه بكل انتباه وأن تضعوا نصب أعينكم إطاعة صوت الرب والامتثال إلى نصائحه وإرشاداته في هذا الموضوع البالغ الأهمية.
كم يحتاج عالمنا البائس إلى مؤمنين يعملون بكل أمانة وإخلاص واجتهاد ومهارة. كم رائع عندما نسمع شهادات من موظفين كان لزملائهم المؤمنين أعمق الأثر في حياتهم. فحياتنا داخل الكنيسة مهمة وضرورية، لكن كم سيكون انعكاس حياتنا أعظم وأهم إن كنا نعيش في وظائفنا وأمام زملائنا ومدرائنا وعمالنا حياة المسيح المعيشة والعملية.
مستمعي الكرام، نحن نرحب بكم في برنامج نافذة على الحياة، ونحثكم على الإصغاء بكل انتباه إلى هذه الحلقة المميزة تحت عنوان أنت ووظيفتك. إن عنوان سلسلتنا لا زال دروس مختارة في سفر الأمثال، وهذا يفسر لنا أن ما سيتناوله القصة شارلي كوستا من تأملات ودروس وعبر هو بحسب ما ورد في كتاب الأمثال نفسه، فدعونا نعره آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة لنحظى بالفائدة المرجوة.
شيء آخر يتميز به الرجل المجتهد، ألا وهو التيقظ والذكاء المتوقد. إنه قادر أن يبقى في القمة أثناء مزاولته لوظيفته وعمله، ذلك لأنه متيقظ باستمرار ومدرك لما يدور حوله من أمور. مستمعي، إن أمثال المجتهدين أقلاء جدا، والكلمة كريمة هنا تفيد معنى القلة أو ندرة الشيء أو عزة الشيء. لنفتح إلى الأصحاح 25 الآية 17: اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، أي اجعل رجلك قليلة في بيت قريبك. هذا، وقد استخدمت هذا المرجع لأفسر لكم الكلمة كريم أو عزيز، والفكرة تهدف إلى شيء بالغ النفاسة أو لا يقدر بثمن أو غال إلى أبعد حدود، كالجوهرة الثمينة مثلا. ماذا تظن مستمعي أن سيكون جواب مدير العمل إن سألته عن مشكلته الأولى التي يواجهها كمدير؟ من المؤكد أنه سيجيبك بالتالي: أجد صعوبة في العثور على إنسان مجتهد يعمل بنشاط وأمانة. أمثال الأصحاح 14 الآية 23، حيث نجد الميزة الثالثة للإنسان المجتهد، ألا وهي الاندفاع. في كل تعب منفعة، وكلام الشفتين إنما هو إلى الفقر. ربما تظن أن المنفعة إنما هي منفعة مادية، لكن الآية لا تشير إلى ذلك، وسأريكم السبب، إذ توجد آية مطابقة لهذه الآية تفسر لنا نوع المنفعة، ونجدها في الأصحاح 21 وتحديدا الآية 5: أفكار المجتهد إنما هي للخصب، وكل عجول إنما هو للعوز. فالمنفعة هنا هي أفكار خصبة. إن مردود الاجتهاد والتعب ليس بالضرورة مردودا ماديا، بل هو أفكار ومخططات خصبة وغنية ووفيرة. هذا يقود إلى الوفرة والغزارة والفيض. فالإنسان المجتهد يفيض أفكارا وتتدفق مخيلته مخططات صالحة ونافعة. إنه خزان من المشاريع والأفكار البناءة والإيجابية. مستمعي الكريم، توقف معي لحظة وفكر في نفسك أأنت إنسان مجتهد فعلا؟ قس نفسك على كلمة الله التي سمعتها. أيتسم بيتك بالاجتهاد والمثابرة؟ أيطغى عليه جو العمل الدؤوب والمنتظم في أوقات محددة ومدروسة؟ إن الله يبارك المجتهدين ويتعهدهم بشكل خاص ويثق بهم لدرجة أنه يوكلهم على عمله. فإن كنا لسنا أمناء على الأمور المادية المنظورة، فكيف نؤتمن على الأمور الأبدية غير المنظورة التي تخص الله؟ تقول الآية 11 في الأصحاح 12: من يشتغل بحقله يشبع خبزا. يا لها من آية واضحة تفسر نفسها بنفسها. فإن من لا يشتغل في عمله لن يحصل على ما يحتاج إليه. فالذي يشتغل في الحقل مثلا يضع نصب عينيه ذلك المحصول نتيجة زرعه من القمح وما ينبت من نباتات أخرى، والذي يعمل في وظيفته ينتظر من دون شك أجرة في النهاية. فالمجتهد والنشيط والمنظم واليقظ والواعي لن يجد صعوبة في امتلاك وظيفة معينة مردودها شبع وكفاية. فما النفع من مهندس يفتقر عقله إلى المخططات والمشاريع التي تؤول إلى المنفعة والربح؟ وما المنفعة إذا كان عاجزا عن تنفيذ الخطة المرسومة؟ في ضوء هذا لابد أن أشير إلى نقطة بالغة الأهمية. فالحكيم لم يقل من يشتغل في حقله ينال ما يريده، بل قصد أنه ينال ما يحتاج إليه. وما من شك أن هذا يحدث فرقا كبيرا. سئل أحدهم مرة هذا السؤال: ما هو برأيك المبلغ الذي يستطيع أن يرضي الإنسان؟ فأجاب بالقول: أكثر بقليل مما يملك. اقرأوا معي الآية 24 في الأصحاح 12: يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. إنها كلمات تشير إلى حصول ترقية أو ترفيع. فلا بد أن ينظر في وضع المجتهد، لا بد أن يرفع ويرقى. هنا لننتبه إلى أمر مهم: يمكن أن نرقى إلى درجة أبعد من استحقاقنا أحيانا، أو لنقل وراء نطاق كفاءاتنا وجداراتنا ومقدراتنا. فلا ننظر إلى كل ترقية على أنها استجابة من الله لوضعنا المادي الضاغط، أو أنها حصلت بفعل توجيهاته. أقول هذا مستندا إلى الأمور الواقعية. قال لي أحدهم مرة: من المدهش كيف كلما ترك راع كنيسة ينتقل إلى رعاية كنيسة أكثر عددا. أليس الأمر مذهلا يا قسيس؟ فهؤلاء يترقون من درجة إلى درجة إلى درجة. لكن لما لا يقود الله بعضا من هؤلاء إلى رعاية كنائس أقل عددا؟ وأقول لكم كما أجبت مسائلي: إنه يفعل أحيانا كثيرة ذلك، فينقل خادما من رعاية كنيسة كبيرة إلى رعاية كنيسة صغيرة في منطقة نائية، ويكون ذلك الانتقال أعظم انتقال في حياة الراعي نفسه. هذا يصح في نطاق العمل كما في نطاق الخدمة. ليس بالضرورة أن تكون كل ترقية نابعة من الله نفسه، ذلك لأن ترقيات كثيرة تكون سبب خراب لكثيرين، والسبب يعود إلى أن الترقية قد تخطت كفاءاتهم. فمثلا ذلك المدير الجديد الذي كان فيما مضى أستاذا ناجحا، هو يعاني الآن أشد معاناة مع أفراد الإدارة كلهم مساوئ هذه الترقية التي جاءت فوق نطاق جدارته. وهنا لابد من الإشارة إلى أنه من الخطأ الكبير أن ينظر أحدهم إلى من كتب على لوحة مكتبه مساعد نظرة أدنى من الذي كتب على باب مكتبه المدير المسؤول. فمن يساعد المدير يقوم بوظيفته على نحو جيد لدرجة أنه ينال خبرة ليست بقليلة تخوله الانتقال إلى مساعدة مدير في شركة أكبر. لننتقل إلى الأصحاح 13 الآية الرابعة، حيث سنجد الشبع الداخلي الذي يلازم اجتهادنا. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها، ونفس المجتهدين تسمن. شبع نفسي وارتواء داخلي. الآية 19، الشهوة الحاصلة تلذ النفس. فعندما يتمم المجتهد الأشياء الموكلة إليه وينجزها بالتمام، يشعر بلذة لا تضاهيها أي لذة أخرى، فالشبع يكون كافيا لدرجة التخمة. فنشوة إنجاز الأعمال على نحو جيد طعمها لذيذ. أما الكسلان في المقابل فيعيش تحت وطأة الأمور غير المنجزة. الصنف الثاني من العمال بعد صنف المجتهدين هو الصنف المفكر. اقرأوا معي الآيات 10 في الأصحاح 12، الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. ربما تتساءلون ما علاقة هذه الآية بفكرتنا. فإن كان الصديق يراعي نفس بهيمته، فكم يكون الأمر في تعامله مع الأجير والموظف والزميل الذي يعمل معه. فإن إحدى ميزات أرباب العمل والمدراء المفكرين هي أنهم يعنون ويهتمون بموظفيهم. فالكلمة يراعي في الآية 10 تنبع من معرفة المراعي لمن يرعاهم على نحو جيد. تناولت طعام الغداء منذ مدة مع رجل أعمال، وتبادلنا أطراف الحديث، وإليكم ما صرحني به. قال لي أحد أصدقائي شيئا جذب انتباهي إلى أمر مهم بشأن وظيفتي، فأسر قلبي مما جعلني أنقلب رأسا على عقب. فقد شجعني على أن أهتم بأولئك الذين يعملون تحت إمرتي، وأن أعمل على مساعدتهم لتأدية مهامهم بشكل أفضل. لذا كان علي معرفتهم على نحو جيد، والنتيجة كانت أنني أخذت أقابل العمال واحدا تلو الآخر لأجل غاية التعرف بهم عن كثب. سمع المدير الأعلى بالأمر وتساءل في قلبه، هل من الحكمة بمكان أن يتقرب مدير ما من موظفيه بهذه الطريقة؟ فصارحني بتساؤلاته، وما كان مني إلا أن أجبته، لننتظر النتائج، فهي التي تحكم خير حكم. وبعد فترة وجيزة جاء الجواب الواضح والمقنع. أيها القسيس، لا يمكن أن تتصور ما حصل والنتائج الباهرة التي طرأت على حالة الشركة برمتها. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ بدأ المدير الأعلى يحذو حذوي ويهتم بحياة الذين يعملون تحت سلطته. اسمع ما يقوله الحكيم في هذا الصدد في الأصحاح 27 الآية 23، معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. فإن كنت عاملا تهتم بشؤون الآخرين وتملك الحس المرهف، فلا بد أن تعرف حال زملائك في العمل والذين يعملون تحت إمارتك، كما لا بد أن تجعل قلبك معهم وعليهم. مستمعي، عندما تخسر تواصلك مع الذين من حولك، فلا بد أن تقع في مشاكل عديدة، وهذا ينطبق على الوظيفة والعمل كما في الكنيسة. انزلوا معي إلى الأصحاح التالي، الأصحاح 28 الآية 15، حيث نجد ميزة أخرى من مميزات العامل المهتم بأمور غيره، التفهم والبصيرة. أسد زائر ودب ثائر، المتسلط الشرير على شعب فقير. الآية 16، رئيس ناقص الفهم وكثير المظالم. والعكس طبعا صحيح، فالرئيس الفهيم لا يرتكب المظالم. والكلمة فهيم هنا تفيد معنى الفطنة والبصيرة الثاقبة. لكن ما نفع المدير الفطن والفهيم؟ أولا، إنه يمزج عمله بروح الخدمة بعيدا عن روح الاستعباد. ثانيا، إنه يفتح أمامه فرصا لبنيان حياة الآخرين الذين يتحولون من العمل لأجله إلى العمل معه. مستمع الكريم، أيثق بمحبتك أولئك الذين يعملون معك؟ أو أنهم بالنسبة إليك أعداد ليس إلا وأجساد دافئة تملأ المقاعد؟ يا لهول الفارق الذي يمكننا أن نرسمه بأيدينا. لكن في المقابل إليكم ما يقوله الحكيم بشأن الموظفين والعمال في الأصحاح 27 الآية 18: من يحمي تينة يأكل ثمرتها، وحافظ سيده يكرم. فإن كنا فعلا عمالا فهماء وفطنين، فعلينا حماية التينة التي نجلس تحت فيئها، والنتيجة أننا سنشترك بأكل ثمرها. وإن كنا عمالا وموظفين أمناء وفهماء وصالحين، فذلك سيرتد علينا بنتائج إيجابية. فكيف لشركة أن تستمر بالعمل ونقض عمالها الأجور المناسبة إن كان عمالها يسرقونها وينهبونها ويستهترون بمسؤولياتهم؟ وماذا عن مديرنا في العمل؟ هل نضمر له الضغينة؟ اسمعوا الجزء الأخير من الآية: وحافظ سيده يكرم. أترفع من يعمل في مرتبة أعلى منك، أم أنك تنتهز أدنى فرص كي تنال منه؟ ها إنني أسمع تساؤلات أفكاركم عبر الأثير تقول: لكن المدير غير مؤهل، هو ليس رجلا كفوا. مستمعي الكرام، إن الآية لم تحدد صفات المدير، بل تعدنا بأننا إن أكرمنا مدراءنا والمسؤولين عنا بغض النظر عما هم عليه، فإننا سنحظى بالإكرام والمكافأة. قال أحدهم هذه الكلمات: إن الرجل النبيل والشهم هو الذي يراعي حقوق الآخرين قبل أن يراعي مشاعره الخاصة، وهو الذي يحترم مشاعر الآخرين قبل أن يأخذ بعين الاعتبار حقوقه الخاصة. في ضوء هذا كله، سأقرأ على مسامعكم القواعد العشر المختصة بالعمل. إن الزبون هو أهم إنسان في أي عمل. إن الزبون لا يعتمد علينا، بل نحن من نعتمد عليه. إن الزبون لا يمكن أن يشكل مصدر إزعاج لعملنا، ذلك لأنه هو هدف العمل نفسه. إن الزبون يسدي إلينا خدمة كبيرة عندما يتصل بنا، فيما لا نسدي إليه نحن أي خدمة في مقابل ذلك. إن الزبون هو جزء من عملنا وليس دخيلا عليه. إن الزبون لا يدخل في الإحصاءات الهامشية الباردة، بل هو إنسان من لحم ودم يحمل شعورا وعواطف مثلنا تماما. إن الزبون ليس شخصا نستطيع مجادلته أو مناقشته أو منافسته بآرائنا الخاصة وفطنتنا. إن الزبون هو الشخص الذي يأتي إلينا بحاجاته، وعملنا هو أن نسد له تلك الحاجات. إن الزبون يستحق ألطف معاملة وأفضل خدمة وكل عناية بإمكاننا تقديمها له. إن الزبون هو قوام حياة هذه المؤسسة وكل عمل آخر. ألا نشعر بارتياح وبهجة عندما نزور شركة معينة تشعرنا بأننا مهمون ومقدرون؟ ويوم ندخل متجرا أو معملا أو محلا لا ننال فيه الاحترام المناسب، فسنقفل هاربين منه إلى غير رجعة؟ افحص نفسك مستمعي فيما يخص وظيفتك أو عملك. أأنت عامل فهيم تملك البصيرة الجيدة للأمور؟ إن بتعاطيك مع الموظفين الآخرين، أو بتعاملك مع مديرك الأعلى، أو بتواصلك مع الزبائن. وأخيرا إليكم الصفة الإيجابية الثالثة، إلى الأصحاح 22 الآية 29، حيث نجد العامل البارع. فبعد أن تأملنا بالعامل المجتهد والعامل الفطن، إليكم الصفة المكملة لهاتين الصفتين، ألا وهي العامل البارع. إذن أمثال الأصحاح 22 الآية 29 يقول: أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف لا يقف أمام الرعاع. والكلمة مجتهد هنا تعني التخصص والبراعة، والعامل البارع والماهر يؤدي وظيفته بكفاءة وفاعلية وعند الضرورة بسرعة وخبرة ظاهرة. هل يرى الناس مهارة في عملك وخبرة ظاهرة، أم أنك غير واثق مما تفعل؟ جاءنا نجار طلبناه منذ بضعة أسابيع كي يصلح لنا عدة أبواب في المكتب. بدا لي أول الأمر أنه صغير السن، فترددت في تسليمه العمل، لكنني تنسمت من حديثه شيئا من الخبرة والمهارة. وعندما انتهى من إعداد ما أنجزه، فوجئت حقا بعمله المتقن، فكانت ضرباته للمسامير مختلفة، ولمساته الأخيرة مذهلة وفنية، مما جعلني أصمم ألا أستخدم سواه بشأن النجارة. زد على ذلك مواعيده التي اتسمت بالدقة وسرعة إنهائه للعمل. فعلا كان ذلك الرجل عاملا فهيما، لأنه كان يتعامل معنا بكل تهذيب، مراعيا كل الملاحظات التي قلتها له، بالإضافة إلى نشاطه واجتهاده وبراعته. أتريدون عنوانه؟ أشجعك مستمعي الكريم على التخصص في المهنة التي تزاولها، فإن كان بالإمكان حضور محاضرة معينة أو قراءة كتاب يتناول الأمر بدقة، فلما لا تفعل؟ كم رائع أن نرى إنسانا ثابتا في عمله لمدة سنين طويلة، ومهاراته تزداد سنة بعد سنة. ذلك يبعد عن المرء روح المرارة والشعور بالضجر والملل والتقلقل، ويهب سعادة واندفاعا وغبطة. اسمعوا النتيجة الرائعة: أمام الملوك يقف لا يقف أمام الرعاع. والوقوف أمام الملوك يعني اكتساب الاحترام والشهرة والمقام الرفيع في عيون الآخرين. كم يحتاج عالمنا البائس إلى مؤمنين يعملون بكل أمانة وإخلاص واجتهاد ومهارة. كم رائع عندما نسمع شهادات من موظفين كان لزملائهم المؤمنين أعمق الأثر في حياتهم. فحياتنا داخل الكنيسة مهمة وضرورية، لكن كم سيكون انعكاس حياتنا أعظم وأهم إن كنا نعيش في وظائفنا وأمام زملائنا ومدرائنا وعمالنا حياة المسيح المعيشة والعملية. إن الذين هم من خارج هم بأمس الحاجة إلى حياتنا المعيشة التي تفوح منها رائحة المسيح الذكية. أشجعكم على أن تصمموا أن تكونوا مثالا للمهارة والتخصص والكفاءة والتنظيم والفهم والاجتهاد في أعمالكم. وأخيرا أود أن أختم موضوعي بشهادة الحكمة نفسها في الأصحاح 8 الآية 30، حيث سنرى الصورة الرائعة حيث تجسد الحكمة ذاتها بشخص: كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه. يا للشهادة الرائعة! مستمعي، أيمكنك أن تقول في نهاية أسبوعك: إن 40 ساعة التي قضيتها في العمل إنما قضيتها والرب يقف بجانبي، فقد كنت بهجته كل أيام الأسبوع. كم بدا الأسبوع مغامرة مبهجة وتجربة فاعلة واختبارا مفيدا بالنسبة إلي كما للآخرين أيضا. إن خدمتنا لا تنتهي ساعة نخرج نهار الأحد من الكنيسة، بل تبتدئ بالأحرى نهار الاثنين، ساعة ننزل إلى معترك العمل، لأن هناك ساحة المعركة، هناك نترجم ما نؤمن به وما تعلمناه وما ندعيه عمليا في حياتنا اليومية المعيشة. من دون شك أن الرب كلمك مستمعي من خلال هذا الموضوع المهم، فهل تتجاوب مع صوته؟ هل تصمم تصميما واعيا بعد تأنيبه لك في مجالات معينة؟ هل تحسن تلك الأمور التي وضع إصبعه عليها؟ ابدأ من الآن، لا تنتظر إلى الغد، صمم من كل قلبك أن تعيش أيام الأسبوع شهادة حية لعمله المغير في حياة أولاد الله الذين اختبروه ربا ومخلصا. كن مثالا صالحا للموظف النشيط والمجتهد والأمين والفهيم، صاحب البصيرة والحس المرهف. اعمل عملك مهما كان شأنه بكل مهارة وإتقان، وسترى بعد حين النتائج الباهرة. يقول المرنم: في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامهم سفر كذاك المطبوع، هل للسماء تقودهم؟ هل فيك يرون يسوع؟ فاحيا له ليلى نهار، كن صادقا ونفوع. قد غيرك نحو المنار، دع غيرك يرى يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهج به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. دعونا نحن رؤوسنا للصلاة. نشكرك أيها الآب القدوس من أجل كلمتك الواضحة والصريحة لنا في هذا اليوم، ونشكرك لأنك تكلمنا بحسب حاجة قلوبنا. لذا فنحن نطلب قوة من لدنك لكي نعيش كل ساعات نهارنا مظهرين كأنك أنت السيد والرب في حياتنا المعيشة. اجعل منا عمالا نشيطين وأمناء في وظائفنا وأعمالنا، لكي تستطيع أن تأتمننا على عملك الجليل وخدمتك السامية. كما نضع بين يديك أولئك الذين لم يختبروا المسيح بعد مخلصا وربا على حياتهم، نرجو أن تفتح قلوبهم وتنير بصائرهم كي يقبلوه بالإيمان. اختم على ما سمعناه يا ربنا بالروح القدس، واعطنا كل شجاعة في التطبيق. باسم المسيح شفيعنا الوحيد نصلي، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438-817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. نشجعكم مستمعينا الكرام على الكتابة إلينا، لأننا مستعدون أن نجيب عن أسئلتكم فيما يتعلق بالأمور الروحية ضمن برنامج نافذة على الحياة. كما نشجعكم على متابعة الحلقة المقبلة من سلسلة دروس مختارة في سفر الأمثال. كونوا معنا على الموعد، وإلى ذلك الحين الرب يكون معكم.